الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه من بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. باب الورع وترك الشبهات. باب الورع وترك الشبهات. ترك هذه معطوف على مجرور فهي مجرورة. الورع قال الشيخ العثيمين يشتبه مع الزهد في المعنى عند كثير من الناس، ولكن هنالك فرق بينهما كما قال ابن القيم في كتاب الروح. قال: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع، فمقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر، والزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفع، لأن الأشياء ثلاثة أقسام: ضار ونافع، وما ليس بضار ولا نافع. قال: فالزاهد يترك شيئين من هذا، يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار ويفعل ما هو نافع، والورع يترك شيئا واحدا منهما وهو ما كان ضارا ويفعل النافع ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضر. قال المؤلف: قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلام طبعا هذه في قصة حادثة الإفك كما هو معروف، الخوض في الكلام حتى في الأمور التي تظن أنها بسيطة أو سهلة لكن تكون عند الله عظيمة جدا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، من الحادثة من الحديث في الإفك، يعني لا تظن أن الأمر بهذه السهولة أن تتكلم في أعراض المسلمين في قصة تنتشر بين الناس وتبدأ وتنشر الخبر. ربما هذا الأمر يكون كذبا، ربما هذا الأمر يحدث فتنة يؤدي إلى حزن في قلب المتكلم فيه، في أشياء كثيرة. فالإنسان يتورع عن مثل هذه الشبهات ويبتعد عن هذه، يتورع عن مثل هذه الأشياء ويبتعد عن هذه الشبهات. قال: وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. نعم، لا ما من قول ولا من فعل إلا وهذا يكتب عليك أو لك، ويوم القيامة إن ربك لبالمرصاد. هذا التأكيد فيه تهديد حقيقة، إن الله سبحانه وتعالى يرصد ما يفعل الناس. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 88 بعد 500: وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال واضح بين، جاء دليله في الكتاب والسنة وصار معروفا لا يختلف فيه الناس إلا من أعمى الله بصيرته وانعكست وانقلبت فطرته، فلربما لا يستطيع أن يرى الحلال ولا يفرق بين الحلال والحرام، ويرى الحق باطلا والباطل حقا، قد يحدث هذا. لكن في الأصل إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تحتاج إلى أن تسأل في أهل العلم وأن تتورع. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالشبهات المشتبهات هذه، ما الواجب علينا في هذا الأمر أو في هذا الباب؟ الواجب علينا أن نتقي الشبهات ولا نقع فيها. لماذا؟ قد نقع في حرام لا تعرف هذه شبهة، قد تكون هذه شبهة أقرب إلى التحريم أو هي محرمة والأمر اختلط عليك، فهذا أترك، تورع، هذا تحتاج إلى ورع حقيقة. يوجد مسألة فقهية سبحان الله، بل هي مسألة أصولية مبنية عليها مسألة فقهية في قضية: إذا اشتبهت عليك مثلا شاة مذكاة وشاة ميتة، شاة مذكاة وشاة ميتة. طبعا الكلام ليس في حال الاضطرار، في حال السعة، كنت تريد أن تأكل فكان أمامك شاتان، واحدة ميتة وأنت تعلم أنها واحدة ميتة والثانية مذكاة، مذكاة يعني مذبوحة ذبحا شرعيا بطريقة شرعية، وتلك ميتة، أنت تعلم هذه المعلومة، ولكن لا تعلم من المذكاة أو ما المذكاة من الشاتين وما الميتة منهما. فماذا تفعل؟ هنا عند الأصوليين يقولون لك تترك أكلهما حتى لا تقع في أكل الميتة، يعني تترك أكلهما، يعني مثلا تخشى أن تأكل من واحدة تكون هي الميتة، الشبهة قائمة وما عندك الترجيح، فماذا تفعل؟ تترك الاثنتين، تترك الاثنتين. كذلك يقيسون على ذلك، يذكرون مثالا في قضية واحد يريد أن يتزوج من امرأة وهو فأحد فعنده أحد امرأتين يتزوج من إحدى النساء من هاتين، واحدة منهما، واحدة أخته وهو لا يعلم، ويعلم أن هنالك أختا له في الرضاعة منهما، لكن أي منهما لا يعلم، ويريد أن يتزوج إما هذه وإما هذا، ماذا يفعل؟ يقولون له لا تتزوج من الاثنتين خوفا من أن تقع في زواج الأخت التي من الرضاعة. كذلك الماء الطاهر والماء النجس، عندك ماء طاهر وماء نجس تريد أن تتوضأ ولا تعلم أيهما النجس وأيهما الطاهر، ماذا تفعل؟ تترك الاثنين، طبعا إذا كان بنفس المقدار، وطبعا هناك ينبني عليها مسائل فقهية، إذا كان مثلا إذا كان يوجد رائحة ممكن تميز، أو إذا كان هذا أكثر من هذا، وإذا كنت في صحراء فهنا تهريق الاثنين حتى تكون عادما للماء، وأشياء كثيرة مثل هذا. الشاهد أن تبتعد عن الشبهات في مسائل فقهية كثيرة. فمن اتقى الشبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، نعم استبرأ خلاص انتهى الأمر ما عنده مشكلة، ولكن هذا المغامر الذي يحوم حول الحمى يقترب من الشبهات، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا بد يقع في الشبهات ستغوص قدمه يوما ما، اليوم يحاول أن يتقي بنفسه ولكن سرعان ما سيقع، يقع أي في الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالراعي، قال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني عنده غنم يرعاها أو بقر أو عنده إبل يرعاها حول الحمى، اقترب من حمى أي من مكان خصب فيه مراع وأعشاب وما يريد، ولكنه محمي لغيره، محمي لملك أو لرئيس أو لغير ذلك، وهو يقترب ولا يستطيع، لا يستطيع أن يمسك البهائم، هذه البهائم إذا رأت الطعام انطلقت إليه، فربما يعود هذا الوبال عليه، لربما يعاقب على هذا الفعل. لماذا يعاقب؟ لأنه هو الذي أوصل نفسه إلى أن يرعى حول الحمى، فبالتالي دخلت بهائمه في هذه المحمية. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، اليوم قريب منه والبهائم لا تمسك فترتع في هذا المكان. قال ألا وإن لكل ملك حمى، الملك يحمي ويعاقب على من يقترب من حمى. قال وإن حمى الله محارمه، فالذي يقترب من الشبهات يرعى حول المحارم يوشك أن يقع فيها. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه أي البخاري ومسلم من طرق بألفاظ متقاربة. نعم القلب إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. وهذا ينبني عليه ماذا؟ أن كل عمل تعمله عبادة لله سبحانه وتعالى بجوارحك فيكون منبعه القلب إذا كنت صادقا. يلزم من ذلك أن إذا كان قلبك مطيعا لله مؤمنا فإن جوارحك ستتحرك طاعة لله سبحانه وتعالى، ستصلي لله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إذا رأيت المرأة ورأيته فاسدا في الظاهر فأعلم أنه فاسد في الباطن. فما كان هذا الفساد ظاهرا إلا من فساد القلب، فإذا فسد القلب ظهر أثر الفساد على الجوارح، وإذا صلح القلب ظهر أثر الفساد على أثر الصلاح على الجوارح. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 89 بعد 500، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. إذن تورع، خشي أن تكون من الصدقة. طيب لماذا النبي تورع عنها؟ لماذا تورع النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له مال الصدقة، فتجوز لغيره، تجوز لغيره. وهذه هنا مسألة من باب المضحكات المبكيات، عندما مر الخوارج على عبد الله بن خباب بن الأرت، هذا الرجل ابن صحابي جليل، خباب بن الأرت معروف، ابن عبد الله، كان يعيش في مكان، فمر عليه الخوارج فسألوه عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الفتنة الذي سمعه من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغضبوا لذلك فوضعوه على ضفة النهر وقطعوا رأسه، ثم دخلوا على بيته فقتلوا زوجته وبقروا بطنها، وكانت فيما يروى أنها حامل، وقتلوا جنينها، ثم ولوا. في طريق عودتهم وجد أحدهم تمرة ملقاة على الأرض فأراد أن يأكلها، ثم ألقاها أو أمر بأن يلقيها. لماذا؟ قال أخشى أن تكون لبيت مال المسلمين. تورعوا في تمرة ولم يتورعوا في ابن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زوجته ولا في جنينها. وعلى إثر هذه القصة قامت معركة النهروان التي قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمن يقاتلهم بعد أن قال طوبى لمن قتلهم وقتلوه، قال ذكر لهم علامة أن معهم رجلا في يده مثل الثدي، يعني قطعة تشبه حجم الثدي، تدردر أي لعلها تتدحرج أو مكورة مثل الثدي. فلما انتهت المعركة بعد أن مات أكثرهم أو ماتوا أغلبهم، قال علي بن أبي طالب ابحثوا عن هذا الرجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معهم رجل يقال له ذو الثدي. فذهبوا فبحثوا فلم يجدوه، فعادوا فقالوا لم نجده، قال ارجعوا وابحثوا فوالله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا فلم يجدوه، فقال ارجعوا فابحثوا فوالله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوه مقتولا تحت القتلى عند خربة من الخراب، فجاء علي فرآه فقال الله أكبر، صدقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد أنهم تورعوا في مكان ولم يتورعوا، تورعوا في ماذا؟ تورعوا في هذا. وهذا حال من؟ حال كذلك أهل العراق في زمان أهل العراق، أقصد التشيع، في زمان التشيع، الذين باعوا الحسين وباعوا علي رضي الله تعالى عنه وغدروا بهما وقتلوا الحسن ولم يتورعوا في دماء الصحابة واستباحوا دماءهم. فجاء أحدهم يسأل ابن عباس أو ابن عمر أو ابن عباس أظن يسأله عن دم البعوضة تصيب الثوب في الحج، ماذا عليه من الإثم وماذا يفعل؟ قال: تتورعون في دم بعوضة تصيب الثوب ولم تتورعوا في دم ابنة رسول الله، دم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، أنتم قتلتموه. سبحان الله. طيب، قال في الحديث 90 بعد 500: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر أنواع كثيرة ومن أعظمه حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قال: حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. قال الشيخ العثيمين: حسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله، أن تحسن الخلق في عبادتك لله فتحسن الطاعة كما يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بأهوائنا وبما تهوى أنفسنا، كذلك أن تحسن معاملة خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. يقول الشيخ العثيمين: الإثم أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله حقيقة، ليس في لأي أحد، وهذا ما يقوله العوام كثيرا. قال: والله استفت قلبك، أنت من حتى تستفت قلبك؟ قلبك نظيف؟ قلبك نظيف؟ أن تنظف قلبك قبل أن تفكر أن تستفتي قلبك، وتعلم من شرع الله سبحانه وتعالى حتى يصبح قلبك أهلا لأن يستفتى. ولكن قلوبنا والله المستعان مريضة، هذه تحتاج إلى علاج لا تحتاج إلى استفتاء، وبالتالي تجد الناس يفعلون الحرام، ما الذي حملك على ذلك يا فلان؟ قال: والله استفتيت قلبي، استفتيت قلبك وأخذت الربا من البنوك، ما شاء الله على هذا القلب الطاهر، هذا قلب مريض. لذلك يقول الشيخ العثيمين: أهل الفسوق والفجور لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله ولا يبالي بذلك. قال: لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره أو يحيك في صدره فيعلم بذلك أنه إثم. حقيقة هذا مجرب عند كثير من الناس، تجده لا يعرف الحكم الشرعي ولكن تجد أن قلبه لا يرتاح لهذا الشيء، يقول: والله أنا يعني لا أعرف أنه حلال أم حرام، لكن أنا لست مطمئنا لذلك. وتجد أن الله قد يقوي بصيرته أو ينير بصيرته فيصبح يشعر بالحرام فيقع في نفسه من هذا الشيء شيء، فتجده يتردد فيه. وهنا في هذه الحال عندما تتردد في الشيء وما عندك شيء قاطع على حله أو حرمته، فعليك أن تدعه تورعا من الوقوع في الشبهات. قال: وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت، اسمع هذا التورع، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل من مسألة التي يتزوج امرأة وهو قد اشتبهت عليه هل هي أخته في الرضاعة أم لا فيتركها. قالت: جاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، يعني المرأة التي تزوجها هذه قد أرضعت عقبة وأرضعتها. فقال لا، يعني هذه أخته في الرضاعة، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، قبل ما أعلم هذا، ما سمعت، ما أحد أخبرني ولا أخبرتني أنت أنني رضيع عندك. وهذا كان موجود عند العرب بكثرة حقيقة، أنهم يسترضعون أو بأجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا عند بني سعد لامرأة سعدية التي يقول فيها الناس حليمة السعدية، وهذه في السير مكتوب حليمة وقد لا يثبت الاسم، لكن هي معروفة أنها من بني سعد. قال فركب هذا الرجل عقبة، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ طالما أنه قيل قالت ذلك، هل تجزم أن هذا الكلام ليس صحيحا؟ قال يعني لا أجزم، وقد قيل. فقال كيف وقد قيل؟ يعني طلق. قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، من باب ترك الشبهات الورع. قال رواه البخاري إيهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الذي تتشكك فيه واتركه تورعا من الوقوع في الحرام، هذا مشتبه، وخذ بالذي لا يريبك ولا تتشكك فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر هذا الغلام، هي قصة جميلة، هذا رواه البخاري، غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، من خراج نفسه، من 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 مزرعته ومن طعامه ومن ثمره ومن خراجه. قال فجاء يوما، أي هذا الغلام، بشيء، جاء بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ يعني تدري من أين جئت بهذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني كنت، سألني واحد في زمان الجاهلية عن أمر غيبي فتكهنت له، ولا لست لا أتعامل مع شياطين ولا شيء، قال لكني تكهنت له إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني، خدعته ولعلها نفعت ونجحت، يعني الذي تكهنت له حصل، فبعد فترة لقيني، قال لقيني أي في هذه الفترة التي أرسل فيها لأبي بكر هذا الطعام، قال فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر، هل له علاقة بالموضوع؟ لا، لكنه تورعا ترك الشبهات وترك ما لا يرتاح له، فلا يريد أن يدخل جوفه مالا مشبوها. قال فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. نعم، ونحن إذا سمعنا بهذا نغلق أفواهنا خشية أن يخرج شيء من بطوننا حتى لا يضيع علينا. قال وحرام عليهم وحلال علينا، تجده يجلس عند في بيوت المقامرين وفي بيوت أهل الربا ويأكل ويشرب، يا فلان ما بالك تفعل هذا من أموالهم؟ قال فيها حلال وفيها حرام، معروف فيها، ولكن أين أنت من حديث أبي بكر رضي الله عنه؟ قال الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم وباقي كسبه يكون للعبد، هذا موجود عند العرب أنه يكون عبدا، فلربما يطلب منه سيده أن يأتي له بخراج معين والباقي لك، لكن يبقى له الخراج دائما، يعني أنت بتشتغل وأخذ منك شيئا والباقي مالك، وقد يأتي السيد ويكاتب يقول له ادفع لي كذا وكذا وتصبح حرا، يسمى مكاتبا. و هنالك فهناك فقه وأنواع في العبد المكاتب والعبد المدبر، هذا أي الذي يقول له صاحبه أو سيده إذا مت فأنت حر، المكاتب إذا أديت ما كتبت عليه أنت حر، العبد الذي عليه خراج ادفع لي في اليوم كذا وكذا وما لك يبقى لك، ولكن تبقى تدفع لي وتبقى عبدا عندي، وينبني عليه مسائل فقهية حقيقة. قال تفضل يا عبد الرحمن.
مثل أن يعطي
الخادم، هذا درس تسجيل على كل حال، تفضل.
مثل يعطي الخادم أرض ويقول له اثراها واحرق فيها واشتغل عليها، والباقي إذا طلع مثلا في مقدار كذا من الماء تدفع عليه بالفرقة.
ممكن هذا يجوز، كل شيء وارد، مش شرط مش شرط ان يقول له لا هو ارض، قل له اذهب اشتغل اي عند اي مكان، انت حر اشتغل ماذا تتقن، والله انا حداد اذهب اشتغل في الحداده واعطني كل يوم دينارا ذهبا مثلا او دينارين او كذا 100 دينار 50 دينار وما تبقى لك، ولكن تبقى عبدا عندي، يعني والله اعطي انت اجير، لست اجيرا عندي يعني بتترك في اي وقت شئت. فرق بين الأجير والعبد، أنت عبد ولكن أنا لا أريدك أن تشتغل عندي في بيتي مثلا، أريدك أن تشتغل في مكان آخر وتأتيني بمال وجزء من عملك وتبقى إلى أن يشاء الله. طيب، قال عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يعني لم يهاجر لوحده عبد الله بن عمر، هاجر به أبوه، يعني أنا سبب هجرته، فهذه به باء السببية الظاهر، فيعني لا يأخذ أجر من هاجر تماما، فأنقص من حق ابنه أو من مال ابنه من مال الذي يعطى للمهاجرين. يقول ليس هو من كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، يدع ما يريب إلى ما لا يريب، يدع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، هذه ترفع المقام فتصبح من أهل التقوى. هناك أناس يعني عند يصلي وكذا ولكن ليس من أهل التقوى حقيقة، وسرعان ما يقع في الحرام، لكن درب نفسك على ترك الشبهات والورع في سبيل الله سبحانه وتعالى، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والزهد فيما عند الناس والزهد في هذه الدنيا، فبعد ذلك تصبح من المتقين، فتكون ماشيا مثلا في الطريق تغض البصر لأنك صاحب تقوى، يأتيك مال تشعر أنه فيه حرام تتركه، أنت صاحب تقوى، أنت إنسان متقي وقد ويصلح عليك لقب المتقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يغفر لنا وأن يصلح قلوبنا وأن يتوب علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه من بعد. فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم مجلس جديد من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، باب الورع وترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. ترك هذه معطوف على مجرور فهي مجرورة. الورع قال الشيخ العثيمين يشتبه مع الزهد في المعنى عند كثير من الناس، ولكن هنالك فرق بينهما كما قال ابن القيم في كتاب الروح، قال الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد ترك ما لا ينفع، فمقام الزهد أعلى من مقام الورع، لأن الورع أن يترك الإنسان ما يضر والزهد أن يترك الإنسان ما لا ينفع، لأن الأشياء ثلاثة أقسام ضار ونافع وما ليس بضار ولا نافع. قال فالزاهد يترك شيئين من هذا، يترك الضار ويترك ما ليس بنافع ولا ضار ويفعل ما هو نافع، والورع يترك شيئا واحدا منهما وهو ما كان ضارا ويفعل النافع ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضار. قال المؤلف قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الكلام طبعا هذه في قصة حادثة الإفك كما هو معروف، الخوض في الكلام حتى في الأمور التي تظن أنها بسيطة أو سهلة لكن تكون عند الله عظيمة جدا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من الحادثة من الحديث في الإفك، يعني لا تظن أن الأمر بهذه السهولة أن تتكلم في أعراض المسلمين في قصة تنتشر بين الناس وتبدأ وتنشر الخبر، لربما هذا الأمر يكون كذبا، لربما هذا الأمر يحدث فتنة يؤدي إلى حزن في قلب المتكلم فيه، في أشياء كثيرة. فالإنسان يتورع عن مثل هذه الشبهات ويبتعد عن هذه، يتورع عن مثل هذه الأشياء ويبتعد عن هذه الشبهات. قال وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. نعم، لا ما من قول ولا من فعل إلا وهذا يكتب عليك أو لك، ويوم القيامة إن ربك لبالمرصاد. هذا التأكيد فيه تهديد حقيقة، إن الله سبحانه وتعالى يرصد ما يفعل الناس. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 88 بعد 500 وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال واضح بين، جاء دليله في الكتاب والسنة وصار معروفا لا يختلف فيه الناس إلا من أعمى الله بصيرته وانعكست وانقلبت فطرته، فلربما لا يستطيع أن يرى الحلال ولا يفرق بين الحلال والحرام ويرى الحق باطلا والباطل حقا، قد يحدث هذا. لكن في الأصل إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تحتاج إلى أن تسأل في أهل العلم وأن تتورع. قال فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فالشبهات المشتبهات هذه، ما الواجب علينا في هذا الأمر أو في هذا الباب؟ الواجب علينا أن نتقي الشبهات ولا نقع فيها. لماذا؟ قد نقع في حرام لا تعرف هذه شبهة، قد تكون هذه شبهة أقرب إلى التحريم أو هي محرمة والأمر اختلط عليك، فهذا أترك تورع، هذا تحتاج إلى ورع حقيقة. يوجد مسألة فقهية سبحان الله، بل هي مسألة أصولية مبني عليها مسألة فقهية في قضية إذا اشتبهت عليك مثلا شاة مذكاة وشاة ميتة، شاة مذكاة وشاة ميتة. طبعا الكلام ليس في حال الاضطرار، في حال السعة كنت تريد أن تأكل فكان أمامك شاتان، واحدة ميتة وأنت تعلم أنها واحدة ميتة والثانية مذكاة، مذكاة يعني مذبوحة ذبحا شرعيا بطريقة شرعية، وتلك ميتة. أنت تعلم هذه المعلومة، ولكن لا تعلم من المذكاة أو ما المذكاة من الشاتين وما الميتة منهما، فماذا تفعل؟ هنا عند الأصوليين يقولون لك تترك أكلهما حتى لا تقع في أكل الميتة، يعني تترك أكلهما، يعني مثلا تخشى أن تأكل من واحدة تكون هي الميتة، الشبهة قائمة وما عندك ترجيح، فماذا تفعل؟ تترك الاثنتين. كذلك يقيسون على ذلك، يذكرون مثالا في قضية واحد يريد أن يتزوج من امرأة وهو فعنده أحد امرأتين يتزوج من إحدى النساء من هاتين، واحدة منهما، واحدة أخته وهو لا يعلم، ويعلم أن هنالك أختا له في الرضاعة منهما، لكن أي منهما لا يعلم ويريد أن يتزوج إما هذا وإما هذا، ماذا يفعل؟ يقولون له لا تتزوج من الاثنتين خوفا من أن تقع في زواج الأخت التي من الرضاعة. كذلك الماء الطاهر والماء النجس، عندك ماء طاهر وماء نجس تريد أن تتوضأ ولا تعلم أيهما النجس وأيهما الطاهر، ماذا تفعل؟ تترك الاثنين، طبعا إذا كان بنفس المقدار، وطبعا هناك ينبني عليها مسائل فقهية. إذا كان مثلا إذا كان يوجد رائحة ممكن تميز، أو إذا كان هذا أكثر من هذا، وإذا كنت في صحراء فهنا تهريق الاثنين حتى تكون عادما للماء، وأشياء كثيرة مثل هذا. الشاهد أن تبتعد عن الشبهات في مسائل فقهية كثيرة. فمن اتقى الشبهات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. نعم، استبرأ خلاص، انتهى الأمر، ما عنده مشكلة. ولكن هذا المغامر الذي يحوم حول الحمى يقترب من الشبهات. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولا بد يقع في الشبهات، ستغوص قدمه يوما ما. اليوم يحاول أن يتقي بنفسه، ولكن سرعان ما سيقع، يقع أي في الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالراعي، قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يعني عنده غنم يرعاها، أو بقر أو عنده إبل يرعاها حول الحمى، اقترب من حمى أي من مكان خصب فيه مراع وأعشاب وما يريد، ولكنه محمي لغيره، محمي لملك أو لرئيس أو لغير ذلك، وهو يقترب ولا يستطيع أن يمسك البهائم. هذه البهائم إذا رأت الطعام انطلقت إليه، فربما يعود هذا الوبال عليه، لربما يعاقب على هذا الفعل. لماذا يعاقب؟ لأنه هو الذي أوصل نفسه إلى أن يرعى حول الحمى، فبالتالي دخلت بهائمه في هذه المحمية. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. اليوم قريب منه والبهائم لا تمسك، فترتع في هذا المكان. قال: ألا وإن لكل ملك حمى. الملك يحمي ويعاقب على من يقترب من حماه. قال: وإن حمى الله محارمه. فالذي يقترب من الشبهات يرعى حول المحارم، يوشك أن يقع فيها. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه أي البخاري ومسلم من طرق بألفاظ متقاربة. نعم، القلب إذا صلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. وهذا ينبني عليه ماذا؟ أن كل عمل تعمله عبادة لله سبحانه وتعالى بجوارحك فيكون منبعه القلب إذا كنت صادقا. يلزم من ذلك أن إذا كان قلبك مطيعا لله مؤمنا، فإن جوارحك ستتحرك طاعة لله سبحانه وتعالى، ستصلي لله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، إذا رأيت المرأة ورأيته فاسدا في الظاهر فأعلم أنه فاسد في الباطن. فما كان هذا الفساد ظاهرا إلا من فساد القلب. فإذا فسد القلب ظهر أثر الفساد على الجوارح، وإذا صلح القلب ظهر أثر الفساد على أثر الصلاح على الجوارح. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 89 بعد 500، وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام وبركاته، وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. إذن تورع، خشي أن تكون من الصدقة. طيب لماذا النبي تورع عنها؟ لماذا تورع النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له ما بالصدقة، فتجوز لغيره، تجوز لغيره. فهذه هنا مسألة من باب المضحكات المبكيات، عندما مر الخوارج على عبد الله بن خباب بن الأرت. هذا الرجل ابن صحابي جليل، خباب بن الأرت معروف ابن عبد الله، كان يعيش في مكان، فمر عليه الخوارج فسألوه عن حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الفتنة الذي سمعه من أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغضبوا لذلك فوضعوه على ضفة النهر وقطعوا رأسه، ثم دخلوا على بيته فقتلوا زوجته وبقروا بطنها وكانت فيما يروى أنها حامل، وقتلوا جنينها، ثم ولوا. في طريق عودتهم وجد أحدهم تمرة ملقاة على الأرض فأراد أن يأكلها، ثم ألقاها أو أمر بأن يلقيها. لماذا؟ قال: أخشى أن تكون لبيت مال المسلمين. تورعوا في تمرة ولم يتورعوا في ابن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زوجته ولا في جنينها. وعلى إثر هذه القصة قامت معركة النهروان التي قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمن يقاتلهم بعد أن قال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، قال ذكر لهم علامة أن معهم رجلا في يده مثل الثدي، يعني قطعة تشبه حجم الثدي، تدردر أي لعلها تتدحرج أو مكورة مثل الثدي. فلما انتهت المعركة بعد أن مات أكثرهم أو ماتوا أغلبهم، قال علي بن أبي طالب: ابحثوا عن هذا الرجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معهم رجل يقال له ذو الثدي. فذهبوا فبحثوا فلم يجدوه، فعادوا فقالوا: لم نجده. قال: ارجعوا وابحثوا، فوالله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا فلم يجدوه، فقال: ارجعوا فابحثوا، فوالله ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوه مقتولا تحت القتلى عند خربة من الخراب، فجاء علي فرآه فقال: الله أكبر، صدقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد أنهم تورعوا في مكان ولم يتورعوا، تورعوا في ماذا؟ تورعوا في هذا. وهذا حال من؟ حال كذلك أهل العراق في زمان أهل العراق، أقصد التشيع، في زمان التشيع، الذين باعوا الحسين وباعوا علي رضي الله تعالى عنه وغدروا بهما وقتلوا الحسن، ولم يتورعوا في دماء الصحابة واستباحوا دماءهم. فجاء أحدهم يسأل ابن عباس أو ابن عمر أو ابن عباس أظن، يسأله عن دم البعوضة تصيب الثوب في الحج، ماذا عليه من الإثم وماذا يفعل؟ قال: تتورعون في دم بعوضة تصيب الثوب ولم تتورعوا في دم ابنة رسول الله، دم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، أنتم قتلتموه. سبحان الله. طيب، قال في الحديث 90 بعد 500: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، البر أنواع كثيرة ومن أعظمه حسن الخلق. والإثم ما حاك في الصدر، ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قال: حاك بالحاء المهملة والكاف، أي تردد فيه. قال شيخ العثيمين: حسن الخلق يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله، أن تحسن الخلق في عبادتك لله فتحسن الطاعة كما يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بأهوائنا وبما تهوى أنفسنا. كذلك أن تحسن معاملة خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. يقول الشيخ العثيمين: الإثم أن الإنسان يتردد في الشيء ويشك فيه ولا ترتاح له نفسه، وهذا في من نفسه مطمئنة راضية بشرع الله حقيقة، ليس في لأي أحد. وهذا ما يقوله العوام كثيرا، قال والله استفتي قلبك، أنت من حتى تستفتي قلبك؟ قلبك نظيف، قلبك نظيف، أن تنظف قلبك قبل أن تفكر أن تستفتي قلبك، وتعلم من شرع الله سبحانه وتعالى حتى يصبح قلبك أهلا لأن يستفتى. ولكن قلوبنا والله المستعان مريضة، هذه تحتاج إلى علاج لا تحتاج إلى استفتاء، وبالتالي تجد الناس يفعلون الحرام، ما الذي حملك على ذلك يا فلان؟ قال والله استفتيت قلبي، استفتيت قلبك وأخذت الربا من البنوك، ما شاء الله على هذا القلب الطاهر، هذا قلب مريض. لذلك يقول الشيخ العثيمين أهل الفسوق والفجور لا يترددون في الآثام، تجد الإنسان منهم يفعل المعصية منشرحا بها صدره والعياذ بالله ولا يبالي بذلك. قال لكن صاحب الخير الذي وفق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه ولا تطمئن إليه ويحيك في صدره أو يحيك في صدره فيعلم بذلك أنه في الحقيقة. هذا مجرب عند كثير من الناس، تجده لا يعرف الحكم الشرعي ولكن تجد أن قلبه لا يرتاح لهذا الشيء، يقول والله أنا يعني لا أعرف أنه حلال أم حرام لكن أنا لست مطمئنا لذلك، وتجد أن الله قد يقوي بصيرته أو ينير بصيرته فيصبح يشعر بالحرام فيقع في نفسه من هذا الشيء شيء فتجده يتردد فيه. وهنا في هذه الحال عندما تتردد في الشيء وما عندك شيء قاطع على حله أو حرمته فعليك أن تدعه تورعا من الوقوع في الشبهات. قالوا عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت، اسمع هذا التورع وهذا الذي ذكرناه قبل قليل من مسألة التي يتزوج امرأة وهو قد اشتبهت عليه هل هي أخته في الرضاعة أم لا فيتركها. قالت جاءت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، يعني المرأة التي تزوجها هذه قد أرضعت عقبة وأرضعتها، فقال لا يعني هذه أخته في الرضاعة، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، قد ما أعلم هذا ما سمعت ما أحد أخبرني ولا أخبرتني أنت أنني رضيع عندك، وهذا كان موجود عند العرب بكثرة حقيقة أنهم يسترضعون وبأجار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا عند بني سعد لامرأة سعدية التي يقول فيها الناس حليمة السعدية، وهذه في السير مكتوب حليمة وقد لا يثبت الاسم لكن هي معروفة أنها من بني سعد. قال فركب هذا الرجل عقبة فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ طالما أنه قيل قالت ذلك هل تجزم أن هذا الكلام ليس صحيحا؟ قال يعني لا أجزم وقد قيل، فقال كيف وقد قيل يعني طلق. قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره من باب ترك الشبهات الورع. قال رواه البخاري إهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة. قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما الذي تتشكك فيه واتركه تورعا من الوقوع في الحرام هذا مشتبه، وخذ بالذي لا يريبك ولا تتشكك فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال معناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر هذا الغلام، هذه قصة جميلة هذا رواه البخاري، غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه نفسه من مزرعته ومن طعامه ومن ثمره ومن خراجه. قال فجاء يوما أي هذا غلام بشيء، جاء بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ يعني تدري من أين جئت بهذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ فقال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني كنت سألني واحد في زمان جاهلية عن أمر غيبي فتكهنت له، ولا لست لا أتعامل مع شياطين ولا شيء. قال لكني تكهنت له إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني، خدعته ولعلها نفعت ونجحت، يعني الذي تكهنت له حصل. فبعد فترة لقيني، قال لقيني أي في هذه الفترة التي أرسل فيها لأبي بكر هذا الطعام، قال فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر، هل له علاقة بالموضوع؟ لا، لكنه تورعا ترك الشبهات وترك ما لا يرتاح له، فلا يريد أن يدخل جوفه مالا مشبوها. قال فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. نعم، ونحن إذا سمعنا بهذا نغلق أفواهنا خشية أن يخرج شيء من بطوننا حتى لا يضيع علينا. قال وحرام عليهم وحلال علينا، تجده يجلس عند في بيوت المقامرين وفي بيوت أهل الربا ويأكل ويشرب، يا فلان ما بالك تفعل هذا من أموالهم؟ قال فيها حلال وفيها حرام، معروف فيها، ولكن أين أنت من حديث أبي بكر رضي الله عنه؟ قال الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم وباقي كسبه يكون للعبد. هذا موجود عند العرب، أنه يكون عبدا فلربما يطلب منه سيده أن يأتي له بخراج معين والباقي لك، لكن يبقى له الخراج دائما، يعني أنت بتشتغل وأخذ منك شيئا والباقي مالك. وقد يأتي السيد ويكاتب يقول له ادفع لي كذا وكذا وتصبح حرا، يسمى مكاتبا. وهنالك فهناك فقه وأنواع في العبد المكاتب والعبد المدبر، هذا أي الذي يقول له صاحبه أو سيده إذا مت فأنت حر. المكاتب إذا أديت ما كتبت عليه أنت حر، العبد الذي عليه خراج ادفع لي في اليوم كذا وكذا وما لك يبقى لك، ولكن تبقى تدفع لي وتبقى عبدا عندي. وينبني عليه مسائل فقهية حقيقة. قال تفضل يا عبد الرحمن.
مثل أن يعطي،
هذا درس تسجيل على كل حال، تفضل.
مثل يعطي الخادم أرض ويقول له اتراها واحرف فيها واشتغل عليها، والباقي إذا طلع مثلا في مقدار كذا من الماء تدفع لي وفرقه،
ممكن هذا يجوز، كل شيء وارد. مش شرط أن يقول له له أرض، قل له اذهب اشتغل أي عند أي مكان، أنت حر اشتغل ماذا تتقن، والله أنا حداد، اذهب اشتغل في الحدادة وأعطني كل يوم دينارا ذهبا مثلا أو دينارين أو كذا، 100 دينار 50 دينار وما تبقى لك، ولكن تبقى عبدا عندي. يعني والله أعطي أنت أجير، لست أجيرا عندي، يعني بتترك في أي وقت شئت. ففرق بين الأجير والعبد، أنت عبد، ولكن أنا لا أريدك أن تشتغل عندي في بيتي مثلا، أريدك أن تشتغل في مكان آخر وتأتيني بمال وجزء من عملك وتبقى إلى أن يشاء الله. طيب، قال وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه، يعني لم يهاجر لوحده عبد الله بن عمر، هاجر به أبوه، يعني أنا سبب هجرته، فهذه به باء السببية الظاهر، فيعني لا يأخذ أجر من هاجر تماما، فأنقص من حق ابنه أو من مال ابنه من مال الذي يعطى للمهاجرين. يقول ليس هو من كمن هاجر بنفسه، رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، يدع ما يريب إلى ما لا يريب، يدع ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، هذه ترفع المقام فتصبح من أهل التقوى. هناك أناس يعني عندي يصلي وكذا ولكن ليس من أهل التقوى حقيقة، وسرعان ما يقع في الحرام. لكن درب نفسك على ترك الشبهات والورع في سبيل الله سبحانه وتعالى، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والزهد فيما عند الناس والزهد في هذه الدنيا، فبعد ذلك تصبح من المتقين، فتكون ماشيا مثلا في الطريق تغض البصر فأن لأنك صاحب تقوى يأتيك مال تشعر أنه فيه حرام تتركه، أنت صاحب تقوى، أنت إنسان متقي، وقد ويصلح عليك لقب المتقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن يغفر لنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يتوب علينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.